الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين اللهم أسلم جميع المشاهدين كان الكلام بالنسبة إلى تفويض التشريع إلى الأئمة عليهم السلام و قلنا نقرأ الروايات أصولا من كتاب الكافي و بعضها لبعض الشرح من كتاب بصائر الدرجات لصفار رحمه الله. رواية موسى بن أشيام قرأناها و قلنا انها ضعيفة بحسب السند، لكن انصافا هناك بعض الشواهد تؤيد الرواية، وهذه الشواهد في كتاب الكافي لم تكن موجودة. أقرأها من كتاب بصائر الدرجات. قلنا في كتاب الكافي في باب التفويض روى 10 روايات في التفويض إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي البصائر في باب التفويض إلى رسول الله 19 حديث، وفي باب التفويض إلى الأئمة 14 حديث، 13 حديث. حديث موسى بن أشيام سندا قلنا فيه إشكال، لكن له طريق آخر. الحديث الثاني من باب الخامس في كتاب البصائر الجزء الثاني، قال الصفار رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه. أحمد بن محمد عادتا هو الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن أبيه وهو محمد بن عيسى الأشعري. يمكن إثبات وثاقته بشواهد، لا ليس فيه توثيق صريح. أنا عبد الله بن المغيرة من أجلاء الطائف، أنا عبد الله بن سنان ثقة جليل، عن موسى بن أشيام. هذا الذي قلنا لم يرد فيه توثيق، بل لعله في البداية كان الخطابي على ما يقال، لكن بما أن الراوي عنه من أجلاء الطائف وهو عبد الله بن سنان، فليس من البعيد أنه لما ينقل كلام، يعني مثل عبد الله بن سنان، اعتمد عليه لقراء عنده. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة. عمدر قرأت هذه الرواية، هذه الرواية تختلف عن رواية الكافي. طبعا رواية الكافي موجودة هنا، موجودة برقم 8 بنفس السنة، لكن هذه الرواية يقول سألته عن مسألة لا عن آية. في رواية الكافية التي قرأناها سألته عن آية من كتاب الله، هذا لا، سألته عن مسألة. فأجابني، فبينا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعينها، أيضا مسألة يعني، فأجابه بخلاف ما أجابني. ثم جاء آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي، ففزعت من ذلك و عوم علي. فلما خرج القوم نظر إلي فقال: يا ابن أشيام، كأنك جزعت. قلت: جعلني الله فداك، إنما جزعت من 3 عقابيل في مسألة واحدة. فقال: يا ابن أشيام، إن الله سبحانه وتعالى فرض إلى داود عليه السلام أمر ملكي، فقال: هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب. إن داود هنا موجود، لكن هو سليمان بني. وفرض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه، فقال: ما آتاكم الرسول. تعبیره جمیلان الى داود و الى سلیمان امر ملکه و الى رسول الله امر دینه. فقال: ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو فإن الله تبارك تعالى فرض إلى الأئمة منا وإلينا ما فرض إلى محمد صلى الله عليه وآله فلا تجزع. هذه الرواية بهذا السند إجمالا أحسن حالا من تلك الرواية سندا، ويستفاد منها أن السؤال كان في مسألة لا في آية، حتى يفتح من الرواية على بطون القرآن، أنت قلنا أن الرواية تفتح على بطون القرآن، ولكن لم يذكر المسألة. لو كان يذكر المسألة التي سأل عنها لكنا نفهم أنه من قبيل التفريغ في الدين بحيث يؤثر في علل اختلاف الحديث. مثلا في مسألة واحدة تارة الإمام قال واجب، تارة قال مكروه، تارة قال حرام، فنفهم أن التشريع مفوض إليه صلوات الله وسلامه عليه. فقد ذكر أن الإمام أجاب ثلاث أجوبة في مسألة واحدة، ثم أن الإمام صلى الله عليه قال هذا مفوض إلينا. وهذه الرواية لو فرضنا أن السؤال كان عن حكم وأجاب الإمام بشكل ثم بشكلين آخرين، إنصافا يكون الحق مع من يعد التفريض من أسباب اختلاف الأحاديث.
قوله عليه
السلام
فوق
أمر الدين، أمر دينه ظاهر وهكذا. لكن المشكلة أن هناك، وهذا رواية ثانية غير رواية الآية تفسير الآية، ثم أن هناك رواية ثالثة لم يذكرها الشيخ الكليني رحمه الله، هكذا يقول في الحديث 11 من الباب: حدثنا عبد الله بن جعفر هو الحميري الثقه الجليل عن محمد بن عيسى، احتمالا هو والد احمد، احتمالا العبيدي، احتمال العبيدي اكثر، هو اشهر محمد بن عيسى، عن النضر بن السويد ثقه، عن علي بن صامت لا نعرفه، عن اديم بن الحسن، قلنا الصحيح في هذا الاسم أديم بن الحر، كلمة الحسن في الكتاب مع الحر تشتبه، قال أديم، أديم مصغر كلمة آدم، سأله موسى بن أشيان يعني أبا عبد الله عليه السلام عن آية من كتاب الله، في هذه القضية آية موجود لا مسألة، فأخبره بها، فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبره. قال ابن أشيان: فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كنت كاد قلبي، هذا حتى كنت كاد قلبي بحبائي خلل فيه موجود في نسخة الكافي، كان حتى كأن قلبي أو حتى كاد قلبي، بله، يشرح بسكاكين، وقلت تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الحرف الواحد الواو شبا، وجئت إلى من يخطئ هذا الخطأ كله، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه رجل آخر فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبرني والذي سأله بعدي، فتجلى عني وعلمت أن ذاك من تعمد من، قلنا في نسخة الكافي في رواية أخرى مشابهة لهذا موجود أن ذلك تقيته، وأتصور تعمد أفضل من تقيه، فحدثت بشيء في نفسي، فالتفت إلي أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا ابن أشياء لا تفعل كذا وكذا، فحدثني عن الأمر الذي حدثت به نفسي، ثم قال: يا ابن أشياء إن الله فرض إلى سليمان بن داود، هذا صحيح مو داود، فقال: هذا عطاؤنا فامنن وأمسك بغير حساب، ففرض إلى نبيه فقال: ما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما فرض إلى نبيه فقد فرض إلينا. حالا عرض میکنم: يا ابن أشيان من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، هذا إشارة لأنه لابد أن يكون عندك تحمل أكثر بمجرد أن تسمع التعارض لا تتأذى، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج حرجا حرجا، أتدري ما الحرج؟ قلت له حرجا، فقال بيده، قال هنا معنى أشاره في اللغة العربية، يستعمل كلمة قال معنى أشاره، وضم أصابعه هكذا حرج هكذا وضم أصابعه كالشيء المصمت الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. فمراد الإمام بهذا التشبيه أنه من كان مؤمنا بأهل البيت يكون صدره منبسطا بحيث إذا رأى أقاويل مختلفة يجد لها وجها لا يحمله على خلاف الواقع.
الحديث هنا يقول حدث نسبه إلى موسى بن عشي يقول دار الأمر في قلبه من رواية عن
أديم فيما بعد نغل أديم يقول سأل موسى ثم بلي
وأنا حاضر
ثم قال ابن عشيام يعني بعد أن قال بلي
ما أعرف عن نفسي
ليش هو هكذا سؤال سأل موسى بن عشيام أن آية من كتاب الله فخبره بها فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبره. قال ابن عشيام فدخل كأنما أدم حينئذ ينقل عن قلبه عن موسى بن عشيام لا لا عن موسى يعني هذا المقدار الذي هو شاهد أدم هكذا بعد البقية من كلام موسى. هذه رواية ثالثة. هناك رواية أخرى رواها باصطلاح أيضا في الحديث الثالث عشر حدثنا الحسن ابن علي ابن عبد الله. حسن ابن علي ابن عبد الله هذا حفيد عبد الله ابن المغيرة المعروف ويطلق عليه في الروايات الحسن ابن علي بالإطلاق والحسن ابن علي الكوفي هو حفيد عبد الله ابن المغيرة المعروف. هذا رجل ثقة جليل من أجلاء الطائفة حسن ابن علي حفيد عبد الله بن المغيرة عن عبيس بن هشام. عبيس مصغر كلمة عباس هو اسمه أيضا عباس هم يطلق عليه لكن يصغر فيقال عبيس. عن عبد الصمد بن بشير ثقة جليل من أجلاء الطائفة طبعا عباس بن هشام أيضا ثقة جليل. عن عبد الله بن سليمان أنا لا نعرفه إن كان عبد الله بن سنان أو عبد الله بن مسكان ثقتهم إلا بهذا اسم لا نعرف. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سألته في بعض النسخ سأله رجل عن الإمام فوض الله إليه كما فوض إلى سليمان. احتمالا هذا الرجل هو موسى بن عشيان. فقال نعم لكن هذا نقل بالمعنى من هذا الرجل. وذلك أن رجلا سأله عن مسألة هنا عنوان المسألة مو آية فأجابه فيها وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول ثم سأله أخرى من تلك المسألة آخر أخرى غلط فسأله بغير فسأله خطأ فأجابه بغير جواب الأول ثم قال هذا عطاؤنا فأمسك أو أعط بغير حساب. غريب في هذه الرواية تحريف الآية فمنون أو أمسك بغير حساب هكذا هذا عطاؤنا فأمسك أو أعط بغير حساب. ثم قال وهكذا هي في قراءة علي إن علي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية هكذا. إثبات القراءة بهذه الأمور صعب جدا. قال قلت أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام. لاحظوا التعبير يعرفهم الإمام يعرفهم الإمام يحتمل أن الإمام يعرف أن هؤلاء شيعة مخلصين له. ما معنى يعرفهم الإمام؟ قلت حين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام فقال سبحان الله أما تسمع الله يقول في كتابه إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم الأئمة. عدة روايات موجود أن المتوسمين هو الأئمة واتقوا فراسة المؤمن مراد به الأئمة عدة روايات. وإنها لبسبيل مقيم لا يخرج منها أبدا. ثم قال نعم إن الإمام إذا نظر إلى الرجل عرفه وعرف لونه. لاحظوا تعبير في مرة تغير كان كلام في التفريط في الشريعة. وهل الإمام يعرف الرجال؟ الإمام يقول نعم يعرف الرجال ويعرف اسمه وخصوصياته وأنه من المتبسمين. ها الآن هل مراد به مور التقيه؟ هو الإمام يعرف أن هذا شيعي مخلص ولو سمع كلاما متناقضا لا يرجع للإمام. مثلا إنسان يتحير في هذه الرواية، القضية من مسألة التفريض في الشريعة صار من جهة معرفة الإمام للأشخاص، إن الإمام إذا نظر إلى الرجل عرفه وعرف لونه، وإن سمع كلامه من خلف هائط عرفه وعرف ما هو فيه. إن الله تعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهم العلماء وليس يسمع شيئا من الألسن تنتب إلا عرفه ناجن أو هالكن، فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم به، فلذلك يجيبهم بما أن الإمام يعرفهم، فكل جواب منهم صدر على طبق معرفته بالأشخاص. هذا شو رابطه بالتفريض في الدين؟ ظاهرا
سؤال نظري بوده که حکمت
تفریض
رو
مناسب تشخیص
بده.
نه.
به اینکه شاید امام
بعد عرفت مرادی؟ حالا شو رابطه به دین؟ به تفریض به دین؟ لا خب قال صحیح، ثم قال صحیح مثل ذاك سأله عن مسألة فأجاب وسأله عن مسألة فأجاب. على أيين هذه الرواية الآن تبين لكم بإذن الله رواية موسى بن عشام في نسختين، يعني في طريقين عن آية وفي طريقين عن مسألة، والإمام قال مفوض إلينا. ثم لما قال مفوض إلينا لأننا نعرف الأشخاص، نعرف اسمه هو كذا، ما هو الربط بين التفريض ومعرفة الأسماء؟ أنا بخدمتكم هناك رواية أخرى لموسى بن عشام غير هذه الروايات كلها، قرأتها قبل كم يوم. هذه الرواية أوردها في الوسائل في باب الحاج في من أتى أهله قبل أن ينهي الأعمال. هناك يقول موسى بن عشيان سألت أبا عبد الله عن رجل أتى أهله قال عليه بدنتون، دخل شخص آخر وسأله عن نفس المسألة قال عليه بقرتون، ودخل عليه شخص آخر وسأله عن نفس المسألة قال عليه شاتو. فيقول ففزعت من ذلك أن الإمام في هذه المسألة واحد أجاب، فأجاب إنك حينما سألتني كنت موسرا فعليك بدرته، وذاك الذي متوسط عليه بغرته، وهذا كان فقيرا فعليه شاتو. ولذا جاء هنا أنه يقول فقلت أصلحك الله، فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام، تبين أن السؤال عن معرفة الأشخاص راجعة لهذه الجهة. يعني هل الإمام كان يعرف أن ذاك موسر، هذا متوسط، هذا فقير؟ فقال نعم الأئمة يعرفون ذلك، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الإمام بمجرد أن يرى الشخص يعرف أنه من أي طبقته، في أي درجته. ولذا حينئذ تبين أن النقطة في هذا الذيل في هذه الرواية بضميمة بقية الروايات، تبين أن النقطة في ذلك اختلاف الموضوع، واختلاف الحكم باختلاف الموضوع ليس من التفريق. خب معلومه، خب رجل هنا يأتي إلى شخص يسأل مثلا أنا صلي مثلا شهرين في قوم مسافر كيف أصلي؟ يقول صلي تماما. شخص آخر يقول أنا مسافر في قوم خمسة أيام كيف أصلي؟ يقول صلي قصرا. خب اختلاف الموضوع، لأن ذاك صار أكثر من شهر في قوم وهذا بعد ما نوى العشرة، فاختلاف الموضوع بطبيعة الحال يجب اختلاف الحال. هذا ليس من التفريض في شيء. فتبين بإذن الله تعالى أن السؤال الذي سأله موسى بن عشيام على تقدير صحته، لأن تقريبا أربعة أو خمسة طرق لهذه القضية موجودة موسى بن عشيام، التزام بأن كل هذا باطل في باطل صعب جدا. لكن دقيقا لا نعرف أن الشيء الذي سأله موسى في جملة من الروايات سؤال عن آية كان، ثم الإمام قال عليه فوض إليه. خب السؤال عن آية والأجوبة المختلفة يمكن حملها على اختلاف بطون القرآن، ليس من التفريض في شيء أبدا. في جملة من الروايات عن مسألة وفي رواية في باب الحج عين تلك المسألة كفارة من أتى أهله، وفي تلك المسألة أن الإمام بيّن أن اختلاف الحكم منشأه اختلاف الموضوع، فمن كان موسرا حكمه كذا، من كان متوسطا حكمه كذا، من كان فقيرا حكمه كذا.
كفارة كفارة إيه؟
ليش؟ هو حكم شرعي هكذا. من كل شخص يختلف له شخص، لأن الكفارة عقوبة، عقوبة مالية. فإذا عند ترك أكثر بدنته وإلا بغيرته فتهم على هذا وإلا عليه شاته. فقد المشكلة عند هذا الراوي أن الإمام كيف عرف أن هذا فقير؟ كيف أجاب؟ الإمام قال الأئمة من المتبسمين من العالمين الآية المباركة دل على أن اختلاف اللسان يكشف عن واقع إن الله جعل هذا، وهذا آيات للعالمين. فالأئمة عليهم السلام من المتبسمين، وهذا شيء بسيط من دون شأن الأئمة عليهم. بعض الأشخاص العادلين يعرفون من لحن القول ومن حالة الشخص يعرفون أنه متمكن أم لا، عالم أم جاهل، دارس أم مدرس، هذا أمر متعارف لا يحتاج إلى الأئمة. فإذا تبين، فتبين أن رواية موسى بن عشية التي دلت على التفريض إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لا يستفاد من التفريض في التشريع.
هذا متوقف
إلى رواية واحدة، ظاهرا هكذا، لا روايتين، إحداهما في الآية وثانية في المسألة.
ولما جواب النبي صلى الله عليه وسلم فوض إلينا كما فوض النبي من أتاكم رسول
فخذوه. هو اشتباه الذي صار عند يعني بعبارة أخرى نحن نعرف بما هو الأصلح لكم، ما فهم مطلب الإمام دقيقا فأتوار أنه مسلم أشياء من
أفضل إليه فوضه
إليه. بل صحيح، لأنه نحن ذكرنا كرارا مرارا أن حالات الرجل في العلم والفقه والوثاقة الجلالة يؤثر في كلامه في حديثه. مسلم أشياء إن لم يكن ضعيفا لا أقل ليس من الأجل لا أقل ربطي أكثر إن كان من خطابية خب بعد شيء أنه أضعف من اللي يذكر حالا یا تفریض یه جور اشتباه کرد اشتباه یعنی موسی بن اشیم اشتباه و صار تصور ان الامام لما قال تفریض مراد تفریض تشریع و الا مع الاسئله لا تنسجم خب تفسیر و آیه شو رفت به تفریض تشریع، اختلاف الموضوع شو رفت به تفریض تشریع.
یعنی میشه نم تفریض حساب کرد تفریض در شریعت ماناها و خب همین که
حضرت
میفرمود
در مورد تفسیرم نهیشم نهی مثل رسول نمیشه. نه الذي نتصور ان موسى بن هاشم على تقدير ان يكون امامي لم يكن خطابي
دلالة
نص ايه ليس صريحا على عين نحن الان وهذه الروايه. طبعا طالت نناقش في الروايه بضعف الاسناد في شيء اخر، طبعا كل الاسانيد لا تخلو عن اشكال باعتبار نفس موسى وفي غيره في غير واحد من الاسانيد غير موسى في بعض، لكن مع قطع النظر عن هذه الجهة يمكن أن يقال أن هذا الرجل الذي يقال كان من الخطابية يقال لا عزيزة صحة النسبة روى هذا الشيء في أوساط الكوفيين ونقل عن في الكوفة، لكن نتصور لم يفهم الكلام دقيقا.
يعني
حتى كلام
سيدي يدل على أنه من الخطابين
هو يشعر بأنه حدثت نفسي فأخبر عما فيه إشعارات ببعض الآراء الغريبة عنده. نه خالص صحیح امام استعمل لغ، لكن هو فهم معنى آخر استعمل فوضه، یعنی نحن نختار نحن نفهم ما نجيب. فهو بما انه سمع من غيره من اصحاب الكوفه يرون ان رسول الله فوض اليه حسب ان له مفوض اليه، فلذا جاء في الروايه رسول قال نظر الله من سمع مقالتي فبعاها ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. نحن نتصور أن الرجل لم يفهم كلام الإمام. اسمي
هذا سليمان
نبو، اسمي هذا مناوكم نبو، فقط ما أنه قطعا الروايات دلت أن ما فوض إلى سليمان ليس ما فوض إلى رسول الله، والتفيض في الشريعة قطعا من خصائص النبي ليس لسليمان. عرفتوا؟ يشهد لما ذكرنا أنه في هذا جمع بين سليمان وبين رسول الله. لا لم يفهم هو الرجل هو كلام الإمام أثبتوا أولا كلام الإمام بعد ذلك في نسخة في رواية ما في رواية أخرى لا فوض إلى مثلا في هذه الرواية عن الإمام فوض الله إليك ما فوض إلى سليمان قال نعم، وذلك أن رجل سأله ما أنه التفريغ إلى سليمان كان في أمر ملكي كما في رواية أخرى بل رسول الله في أمر التشريع. نه ما آتاكم الرسول في التشريع. علاوه من اختلاف متون الروايه نستطيع ان نكشف اجمالا موسى بن هاشم صاحب فتش ابن الامام، لكن احتمالا وقع في غلط في فهم ذلك الشيء،
فلا
يمكن ان احتمالا روايتان روايه في السؤال عن آية ف فالإمام أجاب ببطول القرآن. وفي رواية أخرى السؤال عن مسألة بتعبيره في الحج والإمام أجاب بأجوبة مختلفة باختلاف الموضوع واضح طبيعي.
لا لعله ناقش في موسى نفسه.
طبعا
ناقش لظهور الكلام تفريض واضح.
موسى
لاحظ موسى مرة إيه؟ آية ومرة رواية وثلاثة أجوبة وثلاثة
أجوبة،
هذه كانت
مصنوعة. لا موسى إذا قلنا موسى ناقش في نفسه، المناقشة في الراوي يؤثر في الرواية، نحن لا نفصل بينهما. يعني نقول أن الرجل شيء من موسى لكفة الأسانيد ما شاء الله نستبعد أنه لم يكن شيء من موسى لأشياء، لكن لم يفهم الكلام، لم ينقل الكلام دقيقا. لكن اشتباه صار. أنا يمكن ما كان هذه الروايات الآن رواية موسى بن أشيم بعد جمع شواهدها نلتزم بأن المستفاد منها تفويض التشريع إلى الأئمة استناد إلى هذه الرواية الآن صعبون حتى نرى بقية الرواية. هذا كله بالنسبة إلى رواية موسى بما أنه فاتتنا فقرأنا هنا في هذا الكلام. من جملة الروايات الواردة فيما نحن فيه نه مشکل ما بحث جبران مباحث کلام اصلا ما نمیدیم متن امام چی بوده، کلام امام اصل این متن ثابت بشه بعد یه بحث دیگه، حالا کلامیست اصولیست. طبعا هذه الرواية تمتاز من بقية الروايات موردها في اختلاف الاحاديث، یعنی هذه الرواية تمتازنا في باب التعارض، بقية الروايات ليس موردها في اختلاف الاحاديث. هذه الرواية تمتاز رواية موسى بن نبأ مثلا رواية زرارة ليس في الاختلاف، ان الله فقط الى رسوله ليس في اختلاف الأحاديث. هذه الرواية انصافا على تقدير صحتها وصدورها تمتاز من كل الروايات لأنها تعرضت إلى الاختلاف الروايات لأنه مفوض صدر ثلاثة أجوبة الإمام. لكن لم نفهم إلى الآن هذا المورد الذي في هذه الرواية كان أحكام ثلاثة الإمام شرع تأمله أم بطون القرآن كما أورده الكليني، الكليني أورده رواية واحدة بطون القرآن، أم أنه اختلاف الموضوع كما أورده أيضا الأصحاب في باب الحج. هنا لم يذكره الأصحاب في باب الحج، ما ذكره.
نعم حقيقة عزين باب الحج أصل تعبير وما بنيت لمن يصابون
شد فلما يك رواية خروج الدين مشكل تطبيق آخر از کردن تفیض آمده در زیل آیه تفیض نیست در نسخه کلینی تفویض در ذیل آیه آورده نیست. اینها فهمیدی؟ تفویض در ضمن آیه معناش این که ائمه بر بطون قرآن و تعویل قرآن مسلط بحث تشریع نیست، رابطه به تشریع نداره که. یعنی عرفت مرادی؟ مشکل تو روایت موسی بن اشیم اولا دقیقا لا نعرف فی ای شیء کان اختلاف الاجوبه فی آیت ام مسئله فی تلک المسئله اذا کان الاختلاف مثل قضية البقرة وبدنه اختلاف الموضوعي ما يناسبه هذا الذيل. قال ان الامام يعرف شيعته، قال نعم ان في ذلك الايات للمتمسمين ولئن يعرف شيعته فهذا الذيل لم تبين ربته بالتفريق. يعني الامام انما اجاب باجوبه مختلفة لمعرفتي ان هذا فقير هذا متوسط هذا موسى والى اخره. من جملة الروايات التي أوردها الشيخ الكليني في التفريض ما رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أدينة عن فضيل بن يسار رحمهم الله جميعا الحديث صحيح لولا فقد إبراهيم هاشم الذي لم يوثق صراحة في كلام القدماء كنا نقول صحيح أعلائي كلهم بلا استثناء من أجلاء الطائفة وإبراهيم في تصورنا من أجلاء الطائفة أجل شأنه. هذا بلحاظ السند، و اما بلحاظ الجانب الفهرستي الشيء الذي نحن نعلم غالبا ان ابراهيم بن هاشم طريق الى كتاب ابن ابي عمر و كتاب النوادر ابن ابي عمر ذاك الزمان كان معروفا جدا مثل الكتب الاربعه و شرحت حال الكتاب انه كان في ست مجلدات عند شيخ صدوق الكتاب موجود عند شيخ الكليبي موجود ما بينهما عند ابي غالب الزراري رحمه الله. ابو غالب يصف الكتاب يقول كتاب نواد ابن ابي عمر في ست مجلدات وهو ما بين الكليني والصدوق والشيخ الصدوق يذكر اسمه في نواد ابن ابي عمر كذا يصرح بذلك فأغلب تقادير أن الرواية من كتاب نوادر ابن أبي عمر، وكتاب معروف و هذه النسخة جدا مشهوره، ما فيها أي مشكل، نسخة ابن ناشر نسخة مشهوره. فلذا انصافا الرواية معتبرة سندا واضحة تاريخية. و اما عمر ابن عدینه عن فضيل، فضيل ابن يسار في تصورنا بصريون، لكن جاء في بعض الكتب الرجالية والفارسية انه كوفيون، لعله كان في الأصل الكوفة انتقل البصر. هل ان كيف ما كان، و سبق ان شرحنا ان الشيء الذي تبين الله بالتأمل في الأسانيد أن عمر بن عدینه لا يروي عن الصادق مباشرة سلام الله عليه، بينما يروي من طريق الأصحاب. قلنا أن جملة من القدماء ذكروا أن حريز وابن مسكان لم يروي عن الصادق مباشرة، فصار فيه خلاف، لكن لم أجد من تنبه إلى أن عمر بن عدینه لا يروي روايته عن الصادق، إما بنحو الكتابة إليه كتبت إلى أبي عبد الله، وإما من الأصحاب، هنا من الأصحاب ما التفصيل في مجال آخر. الله يسأل الله خلاله. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر، قيس الماصر أو قيس ابن الماصر بزيادة كلمة بن كما موجود في كتاب الكافي في رواية في باب الإمامة في باب الحج، يستفاد من تلك الرواية أن قيس كان من المتكلمين و تعلم الكلام من الإمام السجاد سلام الله عليه. حالا این الان لم اعثر على هذا الاسم في كتب الرجال، لا سنة ولا شيعة. و نعم هناك شخص من الرجال اسمه قيس بن الربيع ينطبق اوصافه على هذا الرجل، قيس بن الماصر اسمه غريب رنگ. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لبعض اصحاب قيس الماصر ان الله عز وجل ادب نبيه فاحسن ادبه، تعبير جميل تعبير جميل. فلما أكمل له الأدب، قلنا الأدب في هذه الرواية أعم من أدب القول وأدب الفعل. أدب القول غالبا يعبر عنه بعلوم الأدب كالشعر والنحو والصرف والآخر، أدب الفعل يعبر عنه بعلم الأخلاق. فالله سبحانه وتعالى أوصل رسوله إلى الدرجة العالية والكمال المطلق سواء في السلوك والأخلاق أو حتى في التعابير وفي البيان. فقال إنك لعلى خلق عظيم. خب الآية المباركة إنك لعلى خلق عظيم من الآيات المكية. ثم فرض إليها أمر الدين والأمة. كلمة ثم لعله باعتبار الرتبة مو باعتبار الزمان، العلم عند الله. يعني ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة المجتمع الإسلامي بإدارة الأمة الإسلامية. ثم فرض إليها أمر الدين والأمة. أمر الدين يرجع إلى جانب التشريع، والأمة يرجع إلى جانب التنفيذ، السلطة التنفيذية بإصطلاح، قوة مجرية بإصطلاح الإسلامي، ليسوس عباده. لأنه كلا الأمرين البشر يحتاج إليه، أولا أصل الشريعة ثم تطبيقها وتنفيذها خارجا. والسياسة في أصل اللغة راجعة إلى ساس الحيوان، يعني بإصطلاح مش اسمه رتبها هدبها كذا، كل ما يحتاج إليه من طعام قدم له، الإدارة الجيدة إن صح التعبير. فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية مدنية، لكن لعل المراد معنى الآية وواقع الآية وليس المراد نفس اللفظ، اللفظ نزل في المدينة المنورة. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مسددا، يعني تسدده الملائكة يسدده الله، موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل زلت قدمه أي انحرف زلت به إلى الحضيض قدمه في ذلك الشيء، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق. تعابير جميلة انصافا، سندها معتبر ومتنها جميل. فتأدب بآداب الله. ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين. لاحظوا ما أن هذا ثم قطعا نزولا قبل ما آتاكم الرسول، أصولا الصلاة كانت من أوائل الإسلام موجودة لكن مو معينة. في السنة الخامسة من البعثة في ليلة المعراج أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، صار معين في الأوقات الخمسة في السنة الخامسة من البعثة. كما أنها كان ركعتين ركعتين إلى السنة الثانية من الهجرة، يعني في السنة الخامسة عشر من البعثة، فأضاف رسول الله. هذا من الناحية التاريخية. ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله إلى ركعتين ركعتين إلى المغرب ركعتين، تعبير جميل. وهذا متفق عليه السنة الشيعة روى، عائشة وعمر روى أن الصلاة كانت ركعتين ركعتين. وهذه الرواية المباركة مضافة إلى إعطاء القاعدة الكبروية في أن الرسول كان مفوض إليه التشريع، عملا أيضا أجرى هذا الشيء، عملا قام بالتشريع. فهذه الرواية تمتاز عن بقية الروايات ببيان مصادق لتشريع رسول الله. فأضاف رسول الله إلى ركعتين ركعتين إلى المغرب ركعتين، فصارت عديل الفريضة، تعبير جميل. يعني هذا الذي سنه رسول الله صار بحكم ما فرضه الله. وبعبارة أخرى، لا يتصور أن النبي إذا سن شيئا يكون مستحبا، لا، سنة النبي على قسمين، واجبة ومستحبة. فصارت عديل الفريضة، مراد بالفريضة ما فرضه الله، لا يجوز تركهن، هذا مراد عديل تفسيره، لا يجوز تركهن إلا في سفر، و افرد الركعه في المغرب فتركها قائمه في السفر والحضر. ثم قال فاجاز الله عز وجل له ذلك كله. يعني به عباره اخرى، التشريع من رسول الله لكن الامضاء النهائي من الله. رواية المعراج على تقدير قبولها قام ركعتين ركعتين بعد، یعنی تخفیف های کار 50 رو بعدی بکنه، 50 عدد کار، یعنی 50 مرا یه سالون فلیم میخواله، بس از الان 5 مرات الا ان العدد اضافی، یعنی رکعته فاید ارم ارکار لا لیز مارم. فصارت الفریضه 17 رکعه. ثم سن رسول الله النوافل 34 رکعه مثل الفریضه. یعنی به عبارت اخرى، النبی صلی الله علیه و آله و سلم یراعی فی العدد ایضا الجوانب التي راجعت الى الله سبحانه و تعالی. مثلا فی الفرائض، اذا نلاحظ فی الفرائض الله سبحانه و تعالی جعل الصلاة مرتبطة بالاوقات المعینه. فمثلا من باب مثلا عند الزوال، اول صلاة میقال نزل صلاة الله، عند الزوال صلاة واجب جعلها الله 4 رکعات، عند العصر يعني مضي ساعتين ونال حل أيام عندنا حدود ساعتين أقل من ساعتين، عند العصر يعني ميل الشمس، ميل البين للشمس، يعني هو في لحظات الظهر الشمس ليس بيلها بينة، فرض الله 4 ركعات، عند الغروب فرض الله 3 ركعات، عند ذهاب باصطلاح الحمر وانتشار الظلمة جعل الله سبحانه وتعالى به اصطلاح 4 رکعات، این رکعتین فی الواقع. ثم نأتی الى نصف الليل، نصف الليل تساوی نصف النهار، زوال الشمس نصف الليل هم تساوی دارد، این نصف الليل جعل رسول الله 10 رکعه. کیف قال ان الله سبحانه و تعالی عند الزوال جعل صلاته، عند ذاک هم رسول الله جعل صلاته 10 رکعه، عند طلوع الفجر الله سبحانه وتعالى جعل صلاته باعتبار صلاة الفجر، طلوع الفجر يساوي العشاء لأن في العشاء تنتشر الظلمة تماما وتذهب البياض، هو حمرة على اختلاف لأنه ذهاب الحمرة وذهاب البياض، عند الإمامية ذهاب الحمرة، الحمرة المغربية، عند جملة من السنة ذهاب البياض. قبل مجيء باصطلاح بياض جعل الله سبحانه وتعالى صلاة وهي صلاة الصبح، عند طلوع الشمس الذي يقارب زوال الشمس لم يجعل صلاة، عند الظهر السنة روى عند الظهر، الظهر قبل الظهر بمقدار يكون العصر بعد الظهر، يعني الآن مثلا العصر ساعتين بعد الظهر، الظهر ساعتين قبل الظهر. قالوا إن رسول الله صلى 6 ركعات، يعني دقيقا، وهو الذي جعل الشمس وجعل الليل والنهار خلفه، اكو تفاصيل لطيفه في ذي الوقت المبارك، دقیقا مع حرکت شمس فی نصف النهار فی نصف اللیل فی اول الغروب فی آخر الغروب دقیقا جعلت عبادات معینه. نه اضاف رسول الله لنافلة اللیل 11 رکعه، طبعا نافلة اللیل معروفه ليس لها عدد معين، لكن الذي كان عليه عامة عمل رسول الله 11 رکعه، بله کیفیه معینه ان شاء الله في مجال آخر مثلا. و جعل نافلة النهار اعرض خدمتكم 16 رکعه بخلاف استثناء يوم الجمعه جعلها 20 رکعه. و کیف ما کان فالرسول كان تشريعه دقیقا مثل ما جعله الله مثل الفريضه، فاجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضه والنافله 51 ركعه منها ركعتان بعد العتمه، عتمه العشاء، وفي الروايات موجود لا تسموها العتمه، لا يغلبنكم الاعراب على العتمه قولوا العشاء، لكن في الروايات اطلاق العتمه موجود. جالسا منها ركعتان بعد العتمه جالسا تعد بركعه مكان الوتر. هذا مكان الوتر إشارة إلى أن ثواب صلاة الوتر تؤتى لمن يأتي بالوتر الركعتين بعد العشاء. لا يحتاج إلى شرح الآن بعد الأخ لا يسأل. وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسن رسول الله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثل الفريضة. يعني كما أن الرسول صلوات الله سلامه عليه إن الله جعل شهر رمضان، الرسول جعل صوم شعبان، وأما باصطلاح مثل الفريضة يعني شعبان وثلاثة أيام في كل شهر، ثلاثة أيام في عشرة أشهر يصير 30 يوم، 30 يوم مع شعبان يصير ضعف شهر رمضان، یعنی که انما نسب عددی و مراعاتی داره. فاجاز الله عز وجل له ذلك و حرم الله عز وجل الخمر بعینها، مراد الخمر بعینها الخمر المتقد من العنب، و حرم رسول الله المسکر من كل شهر، فاجاز الله له ذلك كله. و عاف رسول الله صلى الله عليه واله اشیاء و کرهها و لم ينه عنها نهی حرام، انما نهى عنها نهی عافت و کراهه، ثم رخص فيها. فهل السنة يرون هذا الشيء في الأرنب؟ يقول رسول الله رخص في أكل لحم الأرنب لكن هو لم يأكل بنفسه، هو عافه، عافه وكرهه، فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ولم يرخص لهم رسول الله فيما نهاهم عن نهي حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازم. فتبين أن سنة النبي على قسمين، قسم واجب وقسم ليس واجب، إنصافا إلى هذا الحد الرواية جليلة وجميلة إنصافا ومتنهم سليم. فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد. هذا كثير، هل عبارة في هذه الرواية الطويلة هل عبارة قبولها صعبة؟ توضيح ذلك إجمالا ذهب جملة من العامة ينسب إلى أبي حنيفة وغيره بأنه خصوص الخمر المتخذ من العنب مطلقا حرام حتى القطر منه، وأما غير الخمر كالنبيل أو في زمان نهاية الخمور المتخذة صناعية فيجوز شربها، الإسكار منها حرام، وأما إذا لم يصل حد الإسكار يجوز الشرب. ولذا يقال حتى الآن جمله من علماء يشربون من هذه الخمور المتعارضة على عين القليل والكثير من خصوص الخمر المتخذ من الحرام من العنب حرام. ولذا يوجد رواية معروفة عندنا في رواياتنا موجود عند السنة موجود، لكن قد يناقشون في سندها عندهم، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي بعضها ما أسكر كثيره فالقطرة منها حرام. هذه الرواية مع الأسف هذا المقدار من نهفية شعبة التالية، قال عليه السلام فكثير المسكر من الأشربة، كثير المسكر ولي إنصافا اللهم إلا أن يكون المراد فكثير من المسكر كان، يعني بعبارة فكل مسكر كان مراد، لعله إلا فكثير المسكر ها أنواع ولو كان من العنب من غير العنب، يعني من من النشا الان ياخذون، من الكحول ياخذون، من انواع مختلفه. وهكذا فسره احتمله الشيخ المجلسي على ان فكثير المسكر، بل كثير المسكر من الاشربه نهاهم عنه نهي حرام. انصافا هل عباره شويه في تامل هل روايه كلها هل مقدار
يعني
كثير المسكر ليس عربيا كثير مراد السيد يقول مراد هكذا ما كان كثيره مسكرا فالقيلم حرام. لا انصافا فكثير المسكر من الاشربه نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد. انا اتصور كثير المسكر يعني انواع مختلفه كثير من المسكر. خب همین مراد همونه فكثير عطفون تفسير الاصابه الا كثير المسكر من الاشربه لو كان المراد الشيء الكثير منه حرام هذا مثلا مو عربي كثير المسكر
فالمسكر كثيره
لا اللهم على المتن الموجود فكثير المسكر من الاشربه نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد. هذا سطر لا يخلو عن ابهامه. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لأحد رسول الله تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله بل الزمهم ذلك الزاما واجبا. لم يرخص لأحد في شيء من ذلك الا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص شيئا ما لم يرخص رسول الله. فوافق أمر رسول الله أمر الله عز وجل.